الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم دار السلام، عنوان درس حلقة هذا المساء تفسير سورة الفيل. وسورة الفيل سورة مكية بلا خلاف، وعدد آياتها 5. قال الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. والآيات كما ترى ظاهرة المبنى والمعنى، لأنها تتحدث عن واقعة شهيرة كانت إرهاصا لمولد نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والحديث عن هذه السورة سيتناول التالي: أولا، عرفت وسميت بعض سور القرآن الكريم باسم بعض الدواب والطير، وهي على الترتيب: سورة البقرة، قال الله عز وجل فيها: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهي فسطاط القرآن وأشهر سوره، وسميت بسورة البقرة لأن لفظ البقرة ورد فيها، قال الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ثم تأتي سورة النحل، لأن الله عز وجل قال فيها: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ثم تأتي سورة النمل، لأن الله عز وجل قال فيها في خبر نبيه سليمان: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ثم تأتي سورة العنكبوت، والله عز وجل قال فيها: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم هذه السورة التي نحن في شرف تفسيرها، وهي سورة الفيل، لأن الله عز وجل قال فيها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ولم يرد ذكر الفيل في القرآن إلا في هذه السورة، ولم يرد ذكر الفيل في القرآن إلا في هذه السورة. وأصل قضية السورة لم تتكرر، وحادثة الفيل، قصة الفيل، في غير هذه السورة من القرآن. أنا تلاحظ أن القرآن أحيانا يأتي بالقصة في سور متعددة، فمثلا قصة إلقاء موسى العصا بين يدي فرعون وردت في عدة آيات، كذلك ناقة صالح وردت في عدة آيات، كذلك سفينة نوح وردت في عدة آيات، وغيرها كثير. لكن حادثة الفيل لم تأتي إلا مرة واحدة في القرآن في سورة سميت باسمها، وكل عدد آيها 5 آيات. والسبب في ذلك أنك لو قرأت القرآن علمت أن النبي الله عز وجل يقول لنبيه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقصص موسى ونوح وصالح وغيرهم من أنبياء الله، هؤلاء الأنبياء جميعا أممهم كذبتهم، فحالهم حال نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما يذكر الله عز وجل أخبارهم يذكرها لأن أولئك الأمم كذبوا رسولهم، فالقضية قضية تكذيب، فيحسن بذلك التأسي له عليه الصلاة والسلام: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أما حادثة الفيل فليست لها علاقة بتكذيب الرسول، ليس لها علاقة بتكذيب الرسول، بمعنى أن حادثة الفيل لم تقع لأن أبرهة كذب رسوله، ولا لأن قريشا صدقت رسوله، لا علاقة لها بالرسل، لا من قريب ولا من بعيد. لذلك قال بعض حذاق العلماء: لم تكرر، لم تثنى في القرآن. هذا أمر. الأمر الآخر، قيل من أسباب عدم تكرارها حتى لا تتطاول بها قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرأي الثاني نتحفظ عليه، لكننا نذكره لأن بعض الأجلاء ممن يؤخذ عنهم التفسير قاله. فإرادنا إياه لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما جاء فيه. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. السؤال: من أصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل أبرهة وجيشه. فمن أبرهة؟ اليمن تقع جنوب جزيرة العرب، وكل ما بعد مكة إلى جنوبا حتى تصل إلى اليمن المعروف، يعني بين اليمن وما بين مكة الطائف، ثم كما تعلم الباحة، ثم هكذا حتى يصل الإنسان إلى اليمن. هذه اليمن تسلط عليها الأحباش فأصبحوا يحكمون، كما قال سطيح الكاهن: لتطعن أرضكم الأحباش، في خبره الشهير: لتطعن الأحباش اليمن فتملك من أبين إلى عدن. كان هناك يتنازع الأمر على اليمن رجلان، أحدهما يقال له أرياط والآخر يقال له أبرهة، وكان أرياط هو المعين من قبل الحاكم العام وهو النجاشي. ثم أصبح الحبشان على ضربين، على فريقين، أحدهما مع أبرهة والآخر مع أرياط. فبعث أحدهما إلى الآخر يقول له: إنه ليس من الإنصاف أن نرمي الأحباش في المهالك، لكن تبرز إلي وأبرز إليك فنقتتل، فأينا انتصر انضم من كان مع خصمه إليه. فقبل، فخرج أرياط وكان رجلا طويلا جسيما جميلا ومعه حربة، وخرج أبرهة وكان رجلا قصيرا لكنه كان ذا ديانة نصرانية، وخلفه غلام له يحميه دوما اسمه عتو. فلما تبارز ضرب أرياط أبرهة يريد مجمع راسه، لكنه أخطأ فأصابت الحربة وجهه فشرمت أنفه وبعض حاجبه، فعرف عند ذلك بأبرهة الأشرم. فعمد عتوده غلام أبرهة الذي كان وراءه، فطعن أرياط فقتله، وأجهز عليه أبرهة، فدانت له بقية الأحباش، وأصبح أمر اليمن بيد أبرهة. علم النجاشي وهو في ملكه ما صنعه أبرهة فغضب، فقال: يعمد إلى أميري فيقتله من غير أمري؟ ثم حلف أن يطع أرض اليمن، أي بلاد أبرهة، وأن يجز ناصية أبرهة. لما علم أبرهة بذلك وكان من حذاق الرجال ومن أهل السياسة والكياسة، عمد إلى شعره فحلقه ودز ناصيته، وعمد إلى جراب وملأه من تراب اليمن، ثم بعث به إلى النجاشي قائلا: أيها الملك، إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك، وكلنا طوع أمرك، وإنما اختلفنا فيك، ولكنني أشد سياسة لأهل اليمن منه وأضبط للأمر، وقد بلغني أن الملك حلف، فحتى لا تحنث في يمينك بعثت لك شعري وبعثت لك تراب اليمن لتطأه فتبر بيمينك. فوقعت هذه الرسالة، هذه الطريقة، موقعا عظيما من قلب النجاشي، فقبله وأقره على ملك اليمن. فأحب أبرهة أن يتقرب إلى النجاشي بشيء، وكان النجاشي نصرانيا، فعمد إلى بناء سماه القليس، كنيسة بناها لم يرى مثلها في ذلك الزمان وأحسن صنعها، وكتب إلى النجاشي يقول له: إنني بنيت كنيسة لم يسمع بمثلها، وإنما أردت أن يعرف عظم قدر الملك، لم تبن لأحد من الملوك قبلك، ولست بمنتهن حتى أصرف العرب عن حج البيت إليها. هذا الخطاب من أبرهة إلى النجاشي شاع في العرب وذاع، يعني بلغهم، فاشتاطوا غضبا. فخرج رجل من النسأة، النسأة القوم الذين كان بيدهم النسيء، الله عز وجل يقول: إنما النسيء زيادة في الكفر. فكانوا هم بيدهم من يحلون الأشهر الحرم ويحرمون ما يشاءون من الأشهر الحلال. فهذا الرجل اغتاظ من خطاب أبرهة إلى النجاشي، فأتى القليس فقعد فيه ويريد أن يقول لأبرهة: إن هذا البناء ليس أهلا لأن يحج إليه، لأنه لا يقعد إلا في المكان المعروف. ثم خرج. فلما علم أبرهة بذلك وبلغه الخبر، عزم على أن يأتي مكة ويهدم البيت، فجهز لذلك جيشا جحفلا، وجعل على مقدمته فيلا، وهل كان معه فيلة أخرى؟ قيل 8 وقيل 12 وقيل أكثر من ذلك، لكن الفيل الأول كان اسمه محمود كما يقول الإخباريون، وكنيته أبو العباس، جعل الفيل في مقدمة الركب ومضى. فأول الأمر اغتاظ منه بعض أهل اليمن رجل يقال له ذو نفر، لكن أبرهة غلبه وأراد أن يقتله فاستعفاه فأسره فمضى، فتلقته قبيلتي فاستلقته قبيلتا خثعم ناهس وشهران، وكان عليهم يومئذ زعيمهم نفيل ابن حبيب الخثعمي، فأسره أبرهة، فلما أراد أن يقتله استعفاه نفيل فقبل وطمع أن ينتفع به، ثم مضى في طريقه حتى وصل إلى الطائف فلقيته ثقيف فلم يعترضوا عليه، وأخبروه أنه لا يريد بيتهم، يقصدون اللات، وأنهم لا حاجة لهم بالبيت أي بالكعبة، كل ذلك ليدفع الشر عن أنفسهم لما أصاب من قبلهم. ثم إنهم عمدوا إلى رجل منهم يقال له أبو رغال، فجعلوه دليلا لأبرهة ليدله على البيت، فمضى أبو رغال بجيش أبرهة يتقدمه يدله على الطريق حتى انتهى به إلى واد شرقي البيت الحرام، شرقي مكة، يقال له وادي المغمس. فلما وصلوا إلى ذلك الوادي مات أبو رغال ودفن وقبر هناك، فلما قضي الأمر بعد ذلك كانت العرب تأتي إلى هذا القبر فترجمه، ترجم قبر أبي رغال، قال جرير يهجو الفرزدق: إذا مات الفرزدق فرجموه كرجمكم لقبر أبي رغال. فأصبح هذا موطن شؤم ونكد على العرب ودفن هناك، وبقي أبرهة بجيشه قد أناخ المطايا وخيم في وادي المغمس. ثم بعث رجلا من رجاله يقال له الأسود على خيل له أن يجمع له ما يراه من إبل وخيول القوم، فجمع الأسود ورجاله واحتازوا إبلا كثيرة، منها 200 بعير لعبد المطلب جد نبينا صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب ابن هاشم، وكان يومئذ سيد قريش. فلما علم عبد المطلب بعث بعد ذلك أبرهة رجلا يقال له حناطة الحميري أن يسأل عن سيد هذا البلد، سيد هذا الوادي، ليلتقي به. فلما سأل دل على عبد المطلب، وقيل له إنه يطعم الإنسان في الأرض والطير والوحش في الجبال، فاستدعاه لأن يلقى أبرهة فقبل. فلما دنا منه بعث إلى نفيل، وكان نفيل على علاقة من قبل بعبد المطلب، فقال: هل لديك غنى، يعني شيء تنفعني به، ليس غنى مال. فقال: وما يفعل بين ما يفعل رجل أسير بين يدي ملك قد يقتله في أي ساعة من ليل أو نهار، لكني إن سائس الفيل صديق لي وسأوصيه بك. قال: خيرا فعلت، أو كلمة نحوها، أي شكر له هذا الصنيع لأنه جهد المقل، والله يقول: ما على المحسنين من سبيل. فخرج أبرهة حتى وصل إلى سائس الفيل، فسائس الفيل عظم شأن عبد المطلب بين يدي أبرهة، فأذن له بالدخول فدخل. وكان عبد المطلب من أجمل الناس، هيبة من راه وحبه كيف لا، وفي صلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على أبرهة أعظمه أبرهة، فكره أن يجلسه معه على سرير خوفا من أن تحسده الأحباش، لكنه نزل وجلس سويا على فراشه، أي ليس على سرير الملك، وهو معظما لعبد المطلب مجلا له. فسأله: ما شأنك، ما تريد، ما طلبك؟ فقال له: 200 بعير. فتراجع أبرهة عما كان عليه وقال: لما دخلت علي أعظمتك وأجللتك، ثم زهدني فيك كلامك. قال: أنا رب الإبل، كيف لا تمتنع، كيف، يقول أبرهة له، كيف لا تطالب بالكف عن بيت هو دينك ودين آبائك؟ قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه وسيمنعك إن شاء. قال: ما كان عني ليمتنع، قال: ما كان مني ليمتنع، قال: أنت وذاك. فزاهد أبرهة فيه وأمر بإعطائه ما أخذ منه من الإبل، فعاد عبد المطلب إلى قريش وقد تجمع الناس وأخبرهم وأمرهم أن يصعدوا أعالي الجبال حتى لا تصيبهم معرة الجيش. ثم انتهى عبد المطلب إلى حلقة باب الكعبة فيما يروون، وأخذ يمسك حلقة باب الكعبة باب الكعبة بيده، يمسك حلقة باب الكعبة بيده ويقول: لهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. وتروى هذه الأبيات بعدة مفردات وألفاظ. وذهب عبد المطلب مع رجالات قريش رجالا ونساء، صعدوا الجبل وخلوا ما بين الكعبة وما بين أبرهة. فلما أصبح أبرهة عمد إلى الفيل يريد أن يستنهضه حتى يهدم البيت هذا الذي بيته أبرهة وجاء من أجله وقدم ليتمه، لكن ما كان لأبرهة ولا لغيره أن يفر من غضب الله. لما أصبح أبرهة عمد إلى الفيل وأمرهم أن يقودوه إلى الكعبة. جاء نفيل ابن حبيب الخفعمي الذي كان قد أسره أبرهة، يقولون إنه همس في أذن الفيل وقال: أبرك محمود فإنك في بلد الله الحرام أو ارجع راشدا. لكن نتوقف عند قوله أبرك، البروك لا يكون للفيل، الفيل لا يبرك، الفيل ليس له فواصل في قوائمه تجعله يقدر على أن يبرك، وإنما الفيل يضطجع إما على يمينه وإما على يساره، وهذا الذي قصده نفيل إن صح النقل. ثم ارتقى نفيل إلى الجبل ينظر ما يصنع الله بهؤلاء القوم، فأما الفيل فأبى أن يتقدم، فإذا وجهوه إلى غير مكة قبل، إذا وجهوه إلى الشام أو إلى غير ذلك من الجهات قبل وانصرف يجري، وإذا وجهوه إلى الكعبة امتنع، حتى يعلم كل أحد أن مقاليد كل شيء بيد الله، وأن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، وأن الله قال وقوله الحق: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كما في خبر هود مع قومه. لما رأوا ذلك أخذوا يسعون سعيهم في أن يبثوا في الفيل أن يقوم إلى الكعبة، فإذا بهم أضلتهم طير قيل إنها جاءت من جهة البحر فرمتهم بحجارة أهلكت بعضهم، وبعضهم مات في الطريق، وبعضهم بقي حتى يبلغ من وراءهم في أهل اليمن والحبشة ما رأوا، فيكون في ذلك متعظا وعبرة لهم. خلد الله هذه الحادثة بقوله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم مكرهم غضبهم محاولتهم هدم البيت في تضليل أي في اضمحلال في شيء أصبح هباء منثورا، ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيف جعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا قلنا خرجت من البحر أبابيل جماعات ترميهم بحجارة من سجيل. اختلف العلماء في معنى سجيل، لكن الصواب أنها ليست حجارة صخرية، لأنها ذكرت في القرآن في خبر أصحاب الفيل وفي خبر قوم لوط، وفي خبر قوم لوط نص القرآن على أنها من طين في الذاريات لنرسل عليهم حجارة من طين، والقوم أنفسهم قال الله عز وجل: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وقال جل وعلا: من سجيل في سورة الحجر. فهذا المعنى أنه طين هذا أصله، وقد يكون طينا أحرق بنار، وأيا كان الأمر جعل الله عز وجل فيها العذاب لأولئك القوم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أغرب بعض أهل العلم من المعاصرين رحمهم الله مثل الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية في زمانه والعلامة محمد رشيد رضا تلميذه، فذهب إلى أن الأمر ليس كما هو ظاهر القرآن، وذهب إلى أن المقصود بهلاك قوم أبرهة هو الجدري، وهذا لا يتفق مع سياق الآيات. فالجدري وإن كان مرضا وباء معروفة يهلك، لكنه لا يمكن وصفه بأنه طير، والله يقول ترميهم ويقول بحجارة. هذه المكروبات والجراثيم لا ترى أصلا، وإنما ينتقل عدواه، ولا علاقة له بديانة، بمعنى أنه لو أن مسلما صافح كافرا أو كافرا صافح مسلما لعدى أحدهما الآخر، لا علاقة له بالديانة. لكن هذه حجارة عليها تحملها طير، ربنا يقول وأرسل عليهم طيرا أبابيل، والقرآن عربي، ويقول ترميهم بحجارة من سجيل. وقد حاول بعض المتأخرين من المفسرين الاعتذار للشيخ الإمام محمد عبد رحمه الله وللشيخ رشيد رضا بأعذار نحن لا يعنينا الآن قبول العذر أو عدمه، نحن نذكره كخبر علمي، وإلا لسنا قضاة على الناس ولا حكماء ولا حكاما على الناس نقول عنهم ما لا ينبغي. هؤلاء علماء يصيبون ويخطئون، وكلنا عرضى للصواب والخطأ، وكل منا يؤخذ من قوله ويرد. قال الإمام مالك رحمه الله عن العلماء: ما منا إلا وراد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود قول الله عز وجل: وأرسل عليهم حجارة من سجيل، وأرسل من سجيل، هذه جاءت لقوم لوط، لكن قلنا إن القرآن يفسر بعضه بعضا. فقال ربنا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. نأتي الآن للفيل كدابة من الدواب، كيف جاء ذكره؟ العرب كانت ترى أن الفيل شيئا عظيما في ثقافتها، ولهذا قال كعب بن زهير في قصيدته: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. قال في تلك القصيدة في تلك اللامية: فلو أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما لا يسمع الفيل. فهم يرونه شيئا يلتفت إليه ويعظم، لا سمعه مثل سمع غيره، ولا رأي ولا نظره مثل نظر غيره. هذا الذي يفهم من بيت كعب ابن زهير. كذلك ورد في خبر الإمام يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي الذي قدم على الإمام مالك يطلب العلم عنده، فيقولون في خبر هذا الإمام أنه في زمانه دخل المدينة فيل، يعني أحد الناس قدم بفيل إلى المدينة. والفيل في زماننا هذا تستطيع أن تراه في أي وقت عبر الشاشات، لكن في ذلك الزمان إذا تيسر لأحد أن يرى الفيل فقد لا يتيسر له مرة أخرى. فلما علم الناس بوجود فيل في المدينة انصرفوا عن المسجد يبحثون عنه يرونه، فبقي يحيى بين يدي مالك ولم يتغير ولم يخرج. فسأله مالك: لما لم تخرج وترى هذا الخلق العظيم الذي يتحدثون عنه؟ فقال يحيى: إنما قدمت لأنظر إليك وأخذ من هديك وأطلب العلم عندك. فأعجب مالك به وعظمه، وكان ذلك أن بقي يحيى عنده حتى توفي مالك، ثم عاد إلى الأندلس فانتهت إليه رياسة المذهب وأخذ الناس عنه. وقد قيل عنه أي في سيرة الإمام يحيى أنه كان رجلا مجاب الدعوة، وهذه منزلة عظيمة لو صدق النقل. والمراد في خبر الفيل كما أن الفيل امتطاه رستم الفارسي في حرب القادسية المعروفة التي كان فيها المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله عمر على رأس الجيش، وكان قبل ذلك قد قال: هو الأسد في براثنه. فسعد رضي الله عنه كان قائد المسلمين في القادسية، ورستم كان قائد الفرس في القادسية، وكان رستم على فيل عظيم قيل لم يرى مثله، ومعه جيشه، والحرب يومئذ سجال مقتت 3 أيام. فذكروا فيما ذكروه أن فارس العرب عمرو بن معد المشهور الزبيدي اليمني ضرب قوائم الفيل بسيفه، ضرب الفيل بسيفه فقطعه، قالوا فسقط الفيل، فسقط رستم فسقط الفيل عليه. وهم يقولون إن هذه الضربة من عمرو لم يسمع بها بمثلها لا في جاهلية ولا في إسلام، لم يسمع بمثل هذه الضربة في جاهلية ولا في إسلام، لأنه لا يتصور أن أحدا يقدر أن يضرب قوائم الإبل، لا يتصور أن أحدا يقدر أن يضرب قوائم الفيل فيقطعها ويفصلها عن جسده ويجعله يسقط ويسقط من عليه، إلا أن يكون اليد يد والسيف سيف. وقد كان سيف عمرو بن معد يسمى الصمصامة، ويقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أحب أن يراه، أن يرى السيف، فبعث إليه عمرو، فلما قلب عمر السيف كأنه لم يملأ عينيه، لم يرتضه، فقال لما علم عمرو كتب إلى أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، إنني قد بعثت إليك بالسيف ولم أبعث إليك باليد أو الساعد التي تضرب به. وصدق عمرو، وماذا ينفع السيف في يد جبان أيا كان ذلك السيف، لكن عمرو كان فارسا مغوارا شجاعا ذا قلب، وسيفه كان سيفا. والمراد التعليق على مسألة الفيل، وأهل الصناعة في الرؤيا يقولون إن من رأى الفيل في المنام فإن الفيل في المنام يعبر عنه بملك من ملوك الأعاجم، مهيب بليد ذو قلب يحمل الأثقال. كل ذلك أخذوه مما جاء في أخبار الفيات عموما. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوم ذاك حملا في بطن أمه، وقد قال كثير من أهل التاريخ أهل السير أن بين النبي صلى الله عليه وسلم بين مولده عليه الصلاة والسلام وبين حادثة الفيل قرابة خمسين يوما. قالوا إن حادثة الفيل كانت في المحرم، ومولده صلى الله عليه وسلم كما تعلم كان في شهر ربيع الأول. وقد جعل الله عز وجل حادثة الفيل التي عزت بعدها قريش وعز عبد المطلب على وجه الخصوص، وأصبحت العرب تعظمه وتعظم قريشا ويقولون هؤلاء أهل الله، صد الله عنهم وقاتل عنهم، فأصبح لقريش مكانة أعظم عند العرب كلها، عند العرب قاطبة. وكان ذلك إرهاصا بمولده صلوات الله وسلامه عليه، والإرهاصات ما يكون قبل الحدث، الإرهاصات ما يكون من أحداث قبل الحدث الأعظم الذي هي إرهاصات له. فكانت حادثة الفيل مقدمة توطئة لمولده صلوات الله وسلامه عليه، كما أنه العلماء إذا ذكروا هذا يقولون إن قريشا كانوا وثنيين، وإن أبراة وجيشه في مجملهم كانوا نصارى، والنصارى أقرب ديانة إلى الله من الوثنية، ومع ذلك فإن الله نصر قريشا ورد أبراة. قالوا أعظم الأسباب، وهذا حق، أنهم كانوا ظالمين، لأنهم جاءوا يهدمون بيت الله، وهذا ظلم، والظلم لا يقبل من أي أحد كان، حتى لو كان صالحا، حتى لو كان تقيا. وفي الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله عز وجل حرم الظلم، والبغي مرتعه وخيم كما تقول العرب. والأمر الثاني، قالوا لكرامة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم ذاك على ربه، إذ أنه كان حملا في بطن أمه. والثالث كرامة البيت ومنزلته عند الله، فهذا بيت الله الذي بناه الخليل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. فهذه الآيات وأضرابها كلها في بيان حرمة الكعبة، ومعلوم قطعا ما كان الله ليسلط على بيته أبراة ولا غيره. فهذا من أسباب رد هؤلاء القوم وما أصابهم يوم أن قال الله عز وجل عنهم: فجعلهم كعصف مأكول، كورق من زرع ونبت وعشب أكل ثم تنافر، نسأل الله العافية. فهذه الصورة المكية شاهدة على مقدمة رسالته وبدء نبوته صلوات الله وسلامه عليه، ولما تلاها على قريش كانت أعظم شاهد على صدق رسالته والإخبار عنه، فما كذبوه ولن يقدروا. وقد أدرك بعضهم سائسي الفيل، رجلين مقعدين أعميين يستطعمان الناس، أي اللذان كانا يقودا الفيل ليبرأ، بقيا في مكة، وما أصابهم من الحجارة لم يهلكهم، لكنه أصابهما بالعمى. فأصبح مقعدين يستطعمان الناس، رأتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورآهما غيرها، وكل حدث بما رأى، والمقصود كيف انقلب مرادهم إلى وبال وخسران. وصدق الله القائل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من هنا تفقه أيها المبارك المعنى العام لقول ربنا الملك العلام: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والعلم عند الله.